الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا في كتاب الزكاة. وصل بنا الحديث في زكاة عروض التجارة، وقلنا أن الراجح والذي دلت عليه الأدلة أن عروض التجارة يجب فيها الزكاة بشروطها التي ذكرها المصنف في كتابه، قوله وتقوم عند الحول بالأحض للفقراء من عين أو ورق. تقوم، الضمير يعود على عروض التجارة، ولم يذكر المؤلف من يقومها، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومه. وكما تعلمون قل أن يوجد من عنده تجارة ولا يعرف الأثمان، بل يعرف وعليه يوكل إليه التقويم. فإن قال قائل كيف نأمنه إن كان ذا خبرة، قلنا إن هذه عبادة والإنسان مؤتمن على عبادته، كما لو قال المريض أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم، فلا يشترط أن نأتي بطبيب يبحث هذا الرجل وهل يقدر أو لا يقدر، اكتب عندك. ومثال إذا قال لا أستطيع الصيام لمرض، قال لا أستطيع الصيام لمرض أو يشق علي الصيام في السفر، أو يشق علي الصيام في السفر، ففي هذه الحالة يؤخذ بقوله، في هذه الحالة يؤخذ بقوله. يقول والزكاة أيضا مثلها، فإذا قال الرجل أنا أعرف قيم الأشياء وكان ذا خبرة، قلنا قومها أنت. أما إذا قال أنا لا أعرف، قلنا له تأتي بمن يقومها لك. وقوله عند الحول أي عند تمام الحول، لأنه الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فلا يقدم قبله ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر. يعني لو قبل الحول بأسبوع بعد الحول بأسبوع الأمر واسع، لكن مثلا بفترة زمنية علم أن الأسعار رخيصة يبدأ يقوم، أو علم أن الأسعار ستغلى يبدأ يؤخر التقويم، هذا لا يجوز، وهذا من التحايل والتلاعب على عدم إخراج الزكاة أو نقص مقدارها. يقول ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر، لأن في ذلك هضما للحق، وإن نزل السعر أو زيادة عليه إن زاد السعر. ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق، لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق. الجواب إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما فيعتبر بالأكثر بيعا. طبعا المسألة دي مشهورة قوي، بيسألها أرباب التجارات، اللي هو يقوم بسعر الشراء أم بسعر البيع. وبعدين بالكم يا أخوانا، الصواب بسعر البيع، يعني هو الثمن الذي سيقبض عليه المال. عشان كده جملة أو بغير الجملة. طبعا أنت بتروح مثلا تشتري كرتونة، بيبقى سعر الواحدة فيها أقل من البيع، فالتقويم بسعر الإفراد لا بسعر الجملة. وقولهم بالأحض للفقراء، المراد بالأحض لأهل الزكاة، لأن أهل الزكاة فقراء ومساكين وعاملون عليها ومؤلفة قلوبهم، فلو عبر المؤلف بقوله لأهل الزكاة لكان أعم، لكن ذكر الفقراء لأن هذا هو الغالب. وقولهم من عين أو ورق، العين الدنانير والورق الدراهم، فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب الدنانير، وتبلغ النصاب باعتبار الفضة، فنأخذ باعتبار الفضة، بمعنى أن هذه السلعة تساوي 200 درهم و15 دينارا، إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة، وإن اعتبرنا الدراهم وجبت فيها الزكاة. فالأحض للفقراء أن تقومها بالفضة، والعكس بالعكس. فلو كانت هذه السلعة تساوي 20 دينارا أو 150 درهما فنعتبرها بالذهب بالدنانير، لأن ذلك الأحض لأهل الزكاة. فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. فالجواب أن بينهما فرقا، فحديث معاذ رضي الله عنه فيما إذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب باعتبار الآخر، فاعتبرنا الأحوط وهو ما بلغت فيه النصاب، إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضة ففضة. طيب، في هنا مسألة يا أخواننا، وهي إن نصاب الذهب كم؟ لا، بالمثقال 20 دينار أو 20 مثقال، مظبوط؟ ونصاب الفضة ما هو فضلة الشيخ بيقول 600 درهم، 200 درهم، مظبوط صح كده؟ 200 ايه؟ درهم، ده نصاب الفضة. ونصاب الذهب 20 مثقال. هذا الذي حددّه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كان 20 مثقال يعادل 200 درهم. فهمت كده يا اخوان؟ ها؟ اي نعم. ايوه، اي نعم، في القيمه. ومن اجل هذا نقول التقويم بالذهب لانه الاثبت وهو الذي عليه العمل. فهمت المعلومه دي؟ ولو قرأ اللي قرأ كتاب تحذير الألم من أكل الحرام يجد المسألة مبسوطة بأكثر من ذلك. فالتقويم بالذهب قولهم، ولا يعتبر ما اشتريت به، أي لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وربما يشتريها ويتبلغ نصابا وعند تمام الحول تبلغ نصابين. فإن قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة، فالجواب قلنا أن هذا تابع لأصله كنتاج السائمة، فكما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله، كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول، وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة. طيب، نصاب البقر كم يا شيخ سيد؟ كم يا ابو عمر؟ خمس. البقر البقر 30، الابل 5، طب والغنم 40، مظبوط كده؟ الغنم 40. طيب، هو بدا في الغنم ب40 شاة وطرع سائمه طوال الحول، طوال الايه الحول، عندما مضى الحول ذهب الوالي اللي هو بيأخذ الصدقات فإذا بالأربعين صارت 60، يأخذ على 60 أم على 40؟ على 60. كذلك عروض التجارة، لأن البعض بيقول في عروض التجارة لا، ده أنت تأخذ على رأس المال فقط أما الربح فلا، والبعض يقول لا، ده الزكاة على الربح إذا بلغ النصاب أما رأس المال فلا. كل هذا خلط وتخبيط، بل الصواب أنت بدأت تجارة معينة والذي بدأت به بغض النظر بلغ النصاب أم لم يبلغ، عندنا بعد مرور الحول عروض تجارتك بلغت النصاب أم لم تبلغ، هو ده العبرة به. يعني هب أنك بدأت تجارة ب15,000 جنيه، واخد بالك؟ طيب، عندما مر الحول عدت النصاب وجبت فيه الزكاة، وجبت فيه الايه؟ وجبت فيه في الزكاة في المال كله، الأصل والايه والربح، كما سوف يأتينا بتفصيل أكثر من ذلك. يقول: فإن قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة، فالجواب قلنا أن هذا تابع لأصله كنتاج السائمة. ما معنى السائمة؟ التي ترعى طوال العام بالمجان، فكما أن نتاج السائمة لا يشترط عليه تمام الحول بل يتبع أصله، كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول، وقد سبق هذا في أول كتاب الزكاة. وقوله ولا يعتبر ما اشتريت به، لو كانت عند الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب فهنا يستوي الأمران. ومع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتريت به، حتى في هذا الحال نقول المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول. يبقى العبرة عند فين؟ التقدير عند إيه؟ تمام الحول. وقوله إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله. الأثمان جمع ثمن وسمية بذلك لأنها ثمن الأشياء، وهي الذهب والفضة اكتب جنبها، ويدخل فيها الأوراق النقدية باتفاق، ويدخل فيها الأوراق النقدية بالاتفاق اللي هي العملة الورقية. فلو اشترى عرضا من نصاب من أثمان كرجل عنده 100 درهم وفي أثناء الحول اشترى بها عرضا، فلا يستأنف الحول بل يبنى على الأول، لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول. مثال آخر، عنده 1000 ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا، فجاء رمضان فيزكي العروض لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول. وكذلك أيضا لو اشترى عرضا بنصاب من عروض، أي عرضا بدل عرض، مثال رجل عنده سيارة وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة، فيبنى على حول الأولى، لأن المقصود القيمة واختلاف العينين ليس مقصودا، ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملها ولكن يريدها للتجارة. ها واضحة ولا مش واضحة؟ مفهومة يا مشايخ؟ طيب. وقوله وإن اشتراه بسائمة لم يبني، اشتراه أي العرب بسائمة مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على الحول السائمة لاختلافهما في مقاصد والأنصبة وفي الواجب. مثال رجل عنده 40 شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها عروضا كسيارة أرادها للتجارة، فيبتدئ الحول من محرم لاختلافهما قصدا ونصابا وواجبا، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف، والعكس كذلك، كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض لما ذكرنا في المسألة الأولى. مثل آخر، عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة، فلا يبني على حول الدراهم، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة، وذلك لاختلاف كما قال المؤلف. طيب طبعا اكتب عندك والصواب بل يبني على حول الأولى كما سبق. لا مسألة السعر وعدمه لا اعتبار بها، احنا العبرة عند حول الحول هل بلغت القيمة أم لا. الصواب فيها الزكاة. ليه يا أخوان احنا قلنا الصواب فيها الزكاة؟ لأنه يخشى ممن يفعل ذلك أن يقصد التحايل على منع الزكاة. يعني بالضبط إيه؟ هو عنده هنا كما قال الشيخ هنا عنده 40 شاة سائمة، ركزوا معايا في المسألة دي، ملكها في رمضان. طيب في رمضان القادم وجبت فيها الزكاة، في 40 ولا في الزيادة؟ الزيادة، خدوا بالكم كويس كده. فهو جه يا صبري قبل مرور الحول الهجري وبدل 40 شاة بشيء آخر للتجارة أيضا، ولكن حمله على ذلك أن لا يخرج الزكاة، فاشترى بها إبل مثلا يعني، فلما اقتربت الإبل من الحول بدلها بغنم، فلما اقتربت الغنم من الحول بدلها بإبل، وهكذا. ده يطلع زكاة؟ عمره ما يطلع زكاة. يبقى الصواب في هذه الحالة يبني على حول الأولى ضرءا للمفسدة عدم الزكاة وسدا لضريعة التحايل. فهم؟ أي نعم، تفضل شيخ. اللي تباع به السعر الذي يباع به، أما الذي اشترى به لا عبرة له. فين؟ لا خلاص، لنا العبرة. يعني افترض مثلا هو بيقيم بضاعة معينة في شهر الله المحرم وهو موعد إخراج زكاته، فقوم البضاعة وأصبح حدد المبلغ اللي عنده وحدد الزكاة اللي عليه، يعني بيجمع بقى سيولة حتى يخرج الزكاة، فدخل شهر الله صفر ارتفعت الأسعار، ليس عليه شيء. لأن العبرة فيها بوقت الإيه بوقت بحلول إيه الحول، العبرة بحلول الحول. طيب يسأل أخونا أكرمه الله أن رجل نيته سليمة ولكن أراد أن يبدل التجارة بنوع آخر، هذا قل أن يوجد. طب وإن وجد ما هو هيغير التجارة، يعني مفترض مثلا هو مثلا يعني شغال مثلا في الأخشاب، بعد نصف سنة وجد أن الأمور بتخسر معاه فغير الأخشاب إلى الحبوب، واخد بالك أصبح يعني بيبيع حبوب وبقوليات والكلام ده كله. طيب هنقول إيه طبقا للمذهبي يبني على حول الثانية. طيب قبل مرور الحول وجد نفسه بيخسر غير، لا سدا للذريعة. دايما لو أنت تفتكر في غزة اللهفان لما تكلم الإنقاذ مع سد الذريعة قال سد الذريعة ربع الدين، فاكرينها لما قال الشريعة ثلاثة أرباع منها سد الذريعة ربع الدين. يبقى دايما كده في مسألة سد الذريعة لابد أن تغلق حتى لا يفتح الباب ويتلاعب من يتلاعب، لأن اتضح فعلا من خلال الاستقراء والنظر في أحوال الناس فيها قلنا الله يعافيكم أقوام يحبون المال كما قال الرب حبا جما، يعني تقلع عينه ولا تخرج منه درهما، وأنه يعلم أنه حق الله ويبدأ يماطل ويبدأ يسأل هل ينفع ندفع الزكاة بالتقسيط كما هو معلوم. فمثل هؤلاء القوم لابد أن نراعي فيهم مبدأ سد الذرع. تفضل يا شيخ. أيوة أخلص بس المسألتين ونشرح التفصيل بإذن الله. لا لا لا, لا دي غير دي خالص. مسألتان، الأولى إخراج القيمة في الزكاة، يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع وهو الجبران في زكاة الإبل شاتان أو 20 درهما، والصحيح أنه يجوز إذا كان مصلحة أو حاجة سواء في بهيمة الأنعام أو في الخارج من الأرض. الثانية زكاة الأسهم إذا كان يبيع ويشتري فيها فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها، وإن ساهم يريد الربح والتنمية فالزكاة على النقود، وأما المعدات وما يتعلق بها فلا زكاة فيها. طيب حاضر، نلخص عروض التجارة. عروض التجارة المعنية بها أشياء لها قيمة مالية أباحها الشرع تباع وتشترى، أشياء لها قيمة إيه؟ مالية. إيه الأشياء دي؟ كثيرة. أباح الشارع الإتجار فيها يقوم الرجل ببيعها وشرائها ليتربح، هذا هو عروض التجارة. فقلنا بدأ الرجل بمبلغ من المال، مبلغ معين من المال هو ده عروض التجارة اللي عنده، أو بمعنى أدق مثلا معاه 50-60 ألف، قال أنا هبدأ في المشروع ده، مشروع إيه؟ أشتري حبوب وبيع للناس. بدأ الشراء ب30 ألف ومعاه في البيت كام؟ 20 مثلا 50 ألف. ال20 ألف اللي في البيت هو أعدهم للتجارة أيضا، ولكن نظر إلى فن البيع فقال إيه، لا أشتري بكل ما معي من المال من البضاعة بل يتريث. كويس، أثناء البيع والشراء بدأ يشتري بجزء من ال20 وبدأ يتراكم عنه 40 وهكذا، يعني إيه بدأ التجارة إيه تعمل معه. هذا الصنف من الناس يا أخوان عند مرور الحول يقدر كل ما معه من المال المعد للتجارة، يعني نفترض مثلا هو بدأ ب50 ألف معاه في البيت تاني مثلا ايه 5-6 آلاف اللي هو المرتب الشهري لهم مثلا، دولت ايه بينفق منهم على البيت، دول ما همش علاقة. يبدأ في نهاية الحول يبدأ يحسب بقى، يحسب ماذا؟ البضاعة اللي عنده والسيولة اللي موجودة في البيت والأموال التي له عند القوم والديون التي عليه، ما هي دي أصول التجارة كلها. يبقى معاه سيولة ومعاه بضاعة وله عند الناس وعليه للناس، يحسب كل ده. طبعا يجمع السيولة مع البضاعة الموجودة عنده بسعر بيعها لما انقضى الحول، يعني بيبيع بكام النهاردة، والله الفاصوليا بكذا واللوبيا بكذا وكذا، ويحسب كون أنه يعجز عن الحساب المبدأ ده مبدأ مرفوض، مبدأ مرفوض في الحسابات معروف. أي إنسان تاجر كيس بيبقى عنده حسابات، أنا اشتريت بكذا وببعت كذا حتى يعلم أيخسر أم يربح. بعد أن يحسب البضاعة اللي عنده والسيولة التي عنده، يحسب ما عليه من ديون عليه للتجار مثلا 10,000، ينخصم من 10,000 تخصم. بعد ذلك له في السوق 10,000، هو مخير في هذه الحالة. والأحوط ما سأقول أن يضم 10,000 إلى ماله الذي بين يديه ويخرج عن الجميع، ولكن في الأجندة اللي عنده أو في الكراسة يبدأ يكتب أن المبلغ ده كله تم إخراج الزكاة عنه، حتى لو جاءه ما يخرج عنه الزكاة، ويبدأ يحسب الديون من جديد أخرى. اتفهمت الجزئية دي يا إخواننا كده؟ أقولها تاني كيفية حساب عروض التجارة. بيتاجر بقى في الأخشاب، بيتاجر في الأعلاف، بيتاجر في عنده صيدلية، عنده أدوات كهربائية، عنده بقالة، أي شيء. البقالة كثرة الأصناف لازم يحسب، ويحسب حتى يغلب على الظن أنه كده استوفى الحساب كما ينبغي. يحسب البضاعة اللي عنده بسعر بيعها يوم التقييم، والأموال النقدية التي في البيت الخزنة، وبعد ذلك يحسب ما عليه من ديون يخصم. الديون تخصم، وعاوزين نفرق كما قلنا قبل ذلك، الديون لها تأثير في زكاة عروض التجارة وزكاة الأوراق النقدية، وليس لها تأثير في زكاة بهيمة الأنعام ولا الزروع ولا الثمار. واحد زرع فدان غلة عليه ثمن الفدان، والفدان قبله 20 درهم، فيها الزكاة. لا علاقة للديون بزكاة بهيمة الأنعام ولا بزكاة الزروع والثمار. الديون علاقتها بإيه؟ بزكاة عروض التجارة وبزكاة النقدية. طيب مسألة بقى الديون، وخاصة الرجل بيبيع بالقسط، ودي موجودة بكثرة. المسألة سهلة ميسورة، انت عندك دفاترك فيها عليك ديون عند الناس كذا، خلاص الديون دي تفصلها لوحدها تضمها الى رأس مالك، وبعد ذلك جاءت ديون اخرى لك عند الناس تسجلها في دفتر لوحدها، دي خلصنا من زكاتها. الديون التي بعد ذلك حينما تأتي في العام القادم تدخلها في الزكاة، وانتهى الامر على ذلك. وإن قلنا أنك تؤخر زكاة الديون حتى تأتيك، هذا في غالب الأحيان يتعضل إخراج الزكاة، لأن طبعا بالديون بيجي جنيه ورا جنيه، ألف ورا ألف، ففي هذه الحالة إيه؟ يعز عليه أو لا يتمكن من إخراج إيه؟ زكاة هذه الديون. فهمت يا مشيخ؟ تفضل يا أخي.
لو كان التاجر عنده سيارة خاصة تعد من المكتب.
يسأل أخونا تاجر عنده سيارة نص نقل يوزع عليها البضاعة إلى غير ذلك. لا، العروض التجارة الضابط أشياء لها قيمة مالية تباع وتشترى. يعني بالضبط أنا عندي مصنع مفصلات، وخبالك المصنع ده عبارة عن إيه؟ عن آلات، وعبارة عن مكان، وعبارة عن مادة خام أصنعها، كويس؟ يبقى الزكاة فين بقى؟ في المادة الخام. أما المخارط والمكابس والمقصات والكلام ده كله مهما بلغت قيمته المالية لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، إلا إذا كان عامل مصنع مفصلات، وفي نفس الوقت لو جد باع لأي مكبس بيبيعه ويجيب غيره، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة يخرج الزكاة عن الذي يبيعه مرة واحدة. معايا أخوانا كده؟ اتفهمت؟ تفضل يا محمد. كويس. فين؟ لا، هو يذكر السعر المتوسط المتعارف عليه. معايا اخي فاضل؟ يعني افترض مثلا السياره من مثلا ثمنها من 65 الى 70,000، هو لن يقل عن ال 65، ولكن ممكن يزداد يعني بشيء من المهارة وبعها ب70، يأخذ المتوسط وانتهى الأمر على ذلك. فضل. لا، دين عليه يقترض ويدفعه، يقترض المرأة زي بالضبط امرأة حليها بلغ النصاب وليس معها سيولة تقترض أو تبيع وتخرج الزكاة، هذا ليس بعذر. يعني أخونا يسأل بيقول التاجر ما معه سيولة يخرج الزكاة، لا هذا كلام باطل، هذا ليس بعذر يجب عليه أن يخرج الزكاة. تفضل يا شيخ سامي. أنا قلت يا ابني مطلقا ولا قيدتها؟ التحايل على عدم إخراج الزكاة. طب هذا نعرفها كيف؟ كلما اقترب الحول من المجيء غير النشاط.
هو عنده أموال نقدية بلغ النصاب، حولها لسائمة، السائمة لم تبلغ النصاب.
ما الذي لحظة واحدة بس، ما الذي حمله على أن يحولها إلى سائمة؟ هل هروبا من الزكاة أم فعلا يريد أن يستثمرها؟
يريد أن يستثمرها.
نعم. طيب ما احنا قلنا في أول مرة هو عنده أموال نقدية، عنده 20,000، كويس، ال20,000 وجدت فيها الزكاة، فقال بدل ما أتركها تأكلها الزكوات سأشتري بها مثلا غنم، وعندنا المرعى بالمجان أرعى، فاشترى ما اشترى أقل من 40 شاة، لا تجب فيها الزكاة، هذا أمر لا نزاع فيه، ولكن عند الحول أو عند اقتراب الحول نتجت وتعدت 40، قبل أن يدخل الحول باعه واستبدلها بنصاب آخر أو بشيء آخر من السوائل، لا هذا تلاعب، يبقى من خلال تصرفاته يستبين لنا أنه يتلاعب أو لا يتلاعب. أما إن كان قصده التجارة واستثمار هذا لا شيء فيه. تفضل. اضرب لي مثال. كويس طيب. أخونا يقول هو بدأ بتجارة 100,000 أو بدأ بتجارة 20,000، عندما دخل الحول الهجري وصل إلى كم؟ 100,000. الزكاة على كم؟ خلاص كده؟ يبقى هو في شهر الله المحرم لعام 37 أو 400,000 كان رأس مال تجارته 100,000، فيهم زكاة قد إيه يا أبا هاجر؟ 2,500 جنيه. كويس كده، طلع 2,500 جنيه، خلاص كده انتهينا خالص. في المحرم عام 38 و400,000 يشوف معاه فلوس قد ايه، طلعوا 90,000 يخرج على 90,000، طلعوا 80 على 80، طلعوا 150 على 150، خلاص ملوش علاقه باللي فات خالص. معايا مشايخ؟ اتفضل يا شيخ. وبهمت الأنعام. كويس. لا لا ليس عليه صلة بالزكاة أبدا. من ضربت مثال قلت الرجل عنده فدان أرض زرعه قمح وعليه ديون 300,000 تمن الفدان وزيادة، والله عز وجل رزقه من هذا الفدان بمثلا إيه ب20 أرداب، وجب عليه الزكاة، ملوش علاقة خالص. الديون ليس لها علاقة بزكاة الزروع والثمار ولا ببهيمة الأنعام، علاقة الديون بزكاة النقدين والأوراق النقدية وبزكاة عروض التجارة فقط. خد بالك كويس من ديت. معايا آخر فضل؟ معايا يا مشيخ؟ استمر فضل. نعم. يسأل أخونا عن رجل يخرج زكاة الزرع والثمار عن الأرض المملوكة له، أما الأرض المستأجرة لا يخرج، لا هذا لا يحل له، هذا يأكل حرام. قلنا أن العبرة بزكاة الزرع والثمار على من يزرع، الزارع هو الذي عليه الزكاة، وتكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل وقلنا أرض الشركة وغير ذلك.
أما مالك الأرض ليس عليه زكاة إلا إذا كان ما يأتيه من نتاجها من كرائها يبلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة. أما المستأجر هو الملزم بإخراج الزكاة. ها تفضل.
لو التاجر اشترى من ربح التجارة أرض وأصبح مدين على ذلك يؤسس الزكاة زكاة التجارة؟
أعد علي.
التاجر اشترى من ربح تجارته أرض وتوفى عليه ذلك.
يعني الرجل مثلا بيتاجر في طهور التجارة معنا وتوفر معاه إرشيد اشترى حتة أرض، مضبوط كده يا مشايخ؟ واشترى حتة أرض خدت رأس مال التجارة فضل بس 10,000 وعليه ديون مثلا 100,000. السؤال بقى الأرض الذي اشتراها ما الغرض من شرائها؟ وخبرك ما هو ساعد يقول لك يعني نعمل بها مصلحة، يبقى زي ما احنا، يبقى اشترى أرتين الأرض زي ما احنا عروض تجارة. طيب اشترى فدانين يزرع خلاص، يبقى عروض التجارة يخصم منها الدين، أما الفدان ماله ها زكاة الزرع والثمار.
لو اجتمعت النيتان
فين؟
اشتراها لو جت فيها مثلا مكسب عالي بنجحها، غير كده ممكن
يسيبها. يسيبها لإيه؟ ما هي أرض عبارة عن إيه؟
زراعية.
كويس وبيزرعها، يبقى فيها زكاة الزرع والثمار، وعند البيع يخرج الزكاة مرة واحدة. ها أو الثانية يا مشايخ؟ تفضل يا أخي. يعني جابوا سيارة يركبوها ولو جات لها باعة كويسة يبيعوها. أما يا مشايخ لو عجز عن التعبير عن ما يقوله أسألكم أنتم. ماشي الراجل بيتكلم ما شاء الله، اتفضل يا أخي.
سيارة تشتغل مثل تاكسي أو
كده. لا ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. ماشي. الآلات المستخدمة، وقلنا قبل ذلك المخارط والمقاشط والأجهزة والورش والكلام ده كله ليس عليه زكاة. الآلات ليس عليها زكاة، أما الزكاة فيما يضر من الأموال. نعم. الله يبارك فيكم. أرجو ألا يخبئ أحد في قلبه من أمور الزكاة شيء، لأن أنت بتسأل عن هذه المسائل وخد بالك الفتوى فيها خطيرة، لأنك إما أن تمنع حق الله أو تعطي غير حق الله، فالفتوى فيها خطيرة. تفضل يا شيخ سيد. يسأل أخونا، يسأل أخونا عن المستأجر يخصم ما أنفقه على الزراعة من إجارة وأسمدة إلى غير ذلك وما تبقى يخرج الزكاة، هذا كلام باطل، هذا لا عبرة له. كل ما خرج من الأرض الذي يؤثر في الزكاة أمر واحد بس، السقيا فقط. ما سقيا بإيه؟ بماء المطر العشر، وما سقيا بالنضح فيه إيه؟ نصف العشر. فلو كانت تجارة تأثير ما سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا. فلما ذكر نوع واحد بالتأكيد بدليل إن الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم لما كانوا يزرعون الأرض، القضية مش قضية سقيا وبس، يعني هل الأرض الزراعية من لدن آدم إلى الآن القضية قضية سقيا ولا أشياء أخرى تقوم على خدمة الأرض؟ أشياء أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضع اعتبارا إلا للسقيا بس، دل على أنها الشيء الوحيد المؤثر في الزكاة بالزيادة أو بالإيه أو بالنقصان. فهمت يا أخوانا؟ فالذي يفعله المستأجرون من خصم ما صرفوه على الأرض من قيمة الإجارة والزرع والتقليع وغير ذلك، هذا لا يصح، بل إن فعلوا ذلك وخصموه فهذا من أكل الحرام عياذا بالله. بل كل ما خرج من الأرض اللي هو بالوصف الذي ذكره ربنا عز وجل ففي هذه الحالة فيه الزكاة حسب ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. ها نكمل يا إخواننا. تفضل. على يعني الصراحة اللي ابنها بيت لأولاده لا ليس عليها زكاة، إلا إذا وهو بينتظر يبنيها بيت عنا له أن يبيعها لارتفاع ثمنها ففيها الزكاة مرة واحدة. ماشي يا مشايخ. تفضل يا شيخ. أعد علي. يسأل أخون عن امرأة لها ذهب لم يبلغ النصاب ولزوجها مدخرات، هل يضم؟ لا، الزوجة لها ذمة مالية والرجل له ذمة مالية منفصلتين. معايا يا أخي فضل؟ فضل. لا لو في الزكاة أفضل عشان بس الدرس ما نعطلوش. فضل يا شيخ زكريا. نعم. كويس.
هل يؤثر
لا لا يؤثر. لا لا يؤثر. لا زكاة الحلية غير زكاة النقدين. دي غير دي خالص. معايا. في هذه الحالة لها أن تبيع. أصلا خلينا نتكلم كلام واقعي يا شيخ زكريا. هي عندها 100 جرام ذهب ومر الحول الهجري ومعهاش نقدية. طيب استلفت كويس كده. السؤال بقى كيف ترد هذا الدين؟ هتجيبه منين؟ ها هتبيع ايه؟ ما اما واحدة من اما ان يكون لها دخول اخرى فتقضي بها الدين بما لناش علاقة بالزكاة بالذهب، واما ان تبيع من الذهب. باعت من الذهب نقصت الجرامات خلاص نحسبها على الذهب الجديد المتبقي عندها. يعني عندها 100 جرام باعت 5 جرام، يبقى السنة القادمة ان شاء الله تتم المحاسبة على 95 جرام. هذا هو الحكم. معايا مشايخ؟ ها اي سؤال تاني قول يا احمد. ما افهم السؤال. يسأل اخونا عن رجل عنده اصناف متعددة تجب فيها الزكاة. عنده بهيمة الانعام بكل انواعها، عنده عروض تجارة، عنده اوراق نقدية، عنده ذهب. هذا موجود واخد بالك. فاخرج زكاة البعض ولم يخرج البعض يدخل في الوعيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة، وكذلك الإبل وكذلك الغنم تطعوه بأضلافها وتنطح بقرون ليس فيها عجماء ولا جلحاء حتى يرى سبيله إما يجنه ولا يدخل تحت الوعيد. نعم. حسبه أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، فهناك أمور معينة لابد أن تطلق عامة. أما نقول لو منع زكاة بهيمة الأنعام وأخرج زكاة النقدين الذنب خفيف سيتهاون في الذنب، لا يدخل تحت الوعيد، مرتكب لكبيرة من الكبائر. معايا تفضل. يخرج. لا من أول لا من بعد مرور الحول. أيوة ما احنا قلنا هم القاعدة اللي قالها شيخنا اللي هو هذا النتاج يثبت تباعا. خد بالك من دي كويس. لا طالما بلغ النصاب يخرج عليه الزكاة. تفضل. يعني هذا الإنسان وجبت عليه الزكاة في بهيمة الأنعام، فذهب المختص بجمع الزكاة فنظر إلى أعظم من أعظم بهيمة الأنعام أو أعظم شاه فأخذه، هذا مخالف إلا إذا طابت نفس صاحب المال. وحتى العلماء قالوا فإن كان معز لا يأخذ منها التيس إلا إذا كان هناك تيس آخر، وإن كان البقر لا يأخذ منها الفحل إلى غير ذلك كما هو معلوم. نعم نعم. إن كان ملك الرجل إحنا أخذناها ضم الأجناس لبعضها، قلنا يضم حرصا على مصلحة الفقير. نكمل يا أخوانا الدرس. أي استفسار تاني؟ تفضل. يسأل أخونا عن رجل اشترى قطعة أرض للبناء، قلنا ليس عليها زكاة، ولكن بعد فترة باعها. لا ده باعها من سوء بعض الجيران، ولولا سوء الجار ما باعها. ففي هذه الحالة إن أراد الاحتياط يخرج، وإلا فليس عليه زكاة. نعم. احنا ما لناش علاقه دي بقى، احنا بنتكلم احنا قلنا ركزوا معايا اخواننا دي المساله تشكل عليكم. قلنا رجل معه مال، معه مال بلغ النصاب زياده، فقال بدلا من ان اتركهم وسعر المال بيهبط أو أضعه في مؤسسة ربوية سأضعه في قطعة أرض. طيب يبقى هذا المال كما هو أم تغير؟ كما هو، لا من ناحية القيمة كما هو. طيب بيسأل بقى لما اشتريت قطعة الأرض هذه؟ قال والله عندي عيال كتير أبنيها لهم بيت. خلاص ما فيش أي إشكال مطلقا أبدا. طيب ولكن قبل البناء عنا له أن يبيع لارتفاع سعرها والفايدة العظيمة منها، ما فيه إيه؟ زكاة، فيه زكاة. لكن لو أنه اشترى قطعة الأرض لما؟ قال لك والله فلوس من عانة، يعني لا تريد استخدام ولا البناء، لا قال لك فلوس من عانة، وقت ما يجي لها وقتها بح، يجب فيها الزكاة كل سنة وتقدر بثمنها عند مرور الحول زيادة أو نقصان. فضل شمعان.
من أين يفعل كل سنة؟ يعني المقرف لها فلين يبيع جزء أو يدفع الزكاة؟ هل يبيع من الأرض كذا الأرض ولا مرة واحدة عند البيع؟
لا 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 لا، الله يبارك فيك طول بالك يا شيخ محمد، لأن الأمر ده مشكل عليك من ساعة ما بدأنا فيه. ركز معي، الزكاة واجبة صح، وكون ان الزكاة تجب على مسلم يعني معناه ان هو معه مال صح. رد علي، لا كده بقى هضطر اسأل سؤال من جديد تاني، ما هو المال يا شيخ محمد؟ يبقى الارض مال ولا مش مال؟ يبقى عايزين نفرق بين المال وبين الاوراق النقدية، ديت غير ديت خالص. السؤال بقى، الرجل عنده ارض او عنده مال وهذا المال وجبت فيه الزكاة، هذا الرجل يا شيخ محمد غني ام فقير؟ رد علي، غني. طيب تجب عليه الزكاة ام لا تجب؟ تجب. هل هناك عذر لعدم اخراج الزكاة بعد ان وجبت؟ لا، يبيع هدومه مش يبيع الارض بقى، يقترض معايا، يقترض لازم حق الله يخرج. تأخير الزكاة كبيرة من الكبائر، لا يجوز أبدا. لازم تبيع، أصبح الزكاة واجب عليه. ما يخصناش إحنا، لنا حق الفقير عنده، يبيع جزء بقى ما يبيعش، يأجر لنا أموال عنده معايا، هذا واجب. تأخير الزكاة عن الحول محرم ولا مش محرم؟ محرم، ليس له عذر، يقترض ويخرج الزكاة. انتبهوا لي كويس. تفضل يا أخي. أي نعم. ليه بقى؟ ليه احنا قلنا الكلام ده ليه؟ لأنه من الممكن ألا يحسب عروض التجارة إلا بعد مرور الحول، ويكون العروض بلغت النصاب بعد البداية بشهر، فضرءا لهذه المفسدة وسدا لهذه الذريعة قال العلماء ذلك. يقول ضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة عند إخراج الزكاة، السؤال هل تضم أم لا؟ نجد قلنا تضم، قلنا طالما هو عنده ذهب ونسأل كده لحظة واحدة، رجل عنده ذهب وعنده أوراق نقدية وعنده فضة، السؤال لما يقتني الذهب والفضة؟ سؤاله، وعنده ذهب ليس يلبسه ولكن سبائك ذهبية في بيته، من من عاد؟ من من عاد؟ يعني بدلا من أن يجعله أوراق نقدية قال لك أجعله فين؟ في الذهب. ليه؟ قيمة الذهب أكثر ثباتا، أو الذهب أكثر ثباتا. من الذي يرتب في أنه لا يضمه؟ لا يضم، يضم. هذا بعكس المرأة، يعني إن قلنا بعدم الجواز أو قول بعدم الجواز يبقى في المرأة من باب أولى، أما في الرجل لا. ولعلكم تذكرون لما تكلم في الزكاة، في زكاة الحلي قال أن تكون مباحة، فاكرينها؟ فإذا لبس الرجل الذهب وجبت فيه الزكاة، مع أنه خلاف المذهب. رجل عنده ذهب لا يبلغ النصاب وعند مراته ذهب لا يبلغ النصاب هل يضم؟ لا قلنا لا يضم، لأن إيه كل الرجل والمرأة كل واحد منهم له إيه له ذمة مالية. طيب رجل ورث مال وبلغ النصاب، الكلام ده قلنا كتير جزئية دي، ولم يحل عليه الحول واشترى قطعة أرض حتى يبني عليه بيت الأولاد والاستثمار بعمل محلات، هل يجب الزكاة على هذا الوضع؟ ليس عليه زكاة لأن المال أصلا لم يبلغ النصاب كويس، وبعد ذلك اشترى قطعة أرض لما يبني بها بيت الأولاد، خلاص الاستخدام ليس فيها زكاة. أما إن كان المال بلغ النصاب، خد بالك بلغ النصاب عند المورث، فاكرينها عند المورث وبلغ النصاب وحل عليه الحول الهجري، ولكن قبل أن يخرج الرجل الزكاة أتته منيته، فاكرين قلنا يجب الزكاة فيه. طيب لو قلنا إن مال المورث بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول الهجري وقمنا بتوزيعه فكان نصيب كل واحد بلغ النصاب، يجب فيه الزكاة أم لا يجب؟ يجب فيه الزكاة، يجب فيه الزكاة. فكان المسألة مبنية على إيه؟ هل يا ترى الزكاة تجب في عين المال أم لها تعلق بالذمة؟ فاكرينها؟ محدش يزعل لما أقول مفيش مذاكرة، صح؟ مفيش مذاكرة، فاكرينها؟ أنا غلطان يا شختار، أنا غلطان لك يا شختار. ها فضل يا شخيصر.
رجل عنده حمام وليس عنده مال، والحمام صار عند الحول، وبعد الحول الثاني رجع الحمام، هل فيه زكاة؟
والحمام ده بلغ النصاب؟ لا يعني هو أصلا الحمام للاستثمار بلغ النصاب وقبل الحول ولا بعد الحول طار؟
قبل الحول الأولاني طار، بعد الحول الثاني رجع مرة أخرى.
هذا المسألة يا شيخ ياسر ليس لها وجود في الواقع. لا 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 مقصودش دايما، لا دايما الله يبارك فيك، ركزوا يا اخواننا في الأسئلة. يعني رجل عنده حمام بلغ النصاب كويس، طول بالك ايش اختار؟ هو الحمام عنده للاستثمار، بيتاجر في الحمام، جايب حمام بيولد حمام وبيبيع، عروض تجارة، واخد بالك؟ طيب النصاب 25,000 جنيه، طب 25,000 يجيبوا كم حمامة؟ طبعا كتير. روح صلص، هل يتصور قبل حلول الحول ان الحمام كله يهرب إلا إذا كان في تمالؤ بين الحمام وبعضه؟ لا يا شيخ ياسر، لا بعيدة بعيدة. فضل. لا موضوع إن هو حمام بأثمان غالية عروض تجار على طول ويطلق فيها. فعلى فرض إن هو عنده حمام بلغ النصاب وقبل مرور الحول شرد الحمام، ليس عليه زكاة. أما إن شرد الحمام بعد مرور الحول، الزكاة متعلقة بمين؟ بالذمة، تجب فيه الزكاة. معايا يا مشايخ؟ تفضل يا اخي. ليس عليها زكاة. والادخار بيدخر المال، عليها الزكاة كل سنة، وكذلك الاستثمار عروض تجارة. بس في فرق بين الادخار وبين الايه؟ الاستثمار. الاستثمار انا ببيع، اما الادخار انا فلوس من عام، بس بدلا من ان اتركها اموال تركتها قطعة ايه؟ قطعة أرض. هذا فيه الزكاة. فضل. على فين؟ احنا قلنا قبل ذلك على القيمة. نعم نعم، ذهب الزوجة يضم للمؤخر، نعم، ولكن القاعدة اللي احنا شرحناها في بعض الأماكن، الميسور لا يسقط بالمعصور. يعني ايه؟ هي معها من الذهب 70 جرام في ايديها، وعليها وعلى زوجها مؤخر 100,000، يبقى أصبح هنا الاثنين يبلغوا النصاب أم لم يبلغها؟ لم يبلغ، ولكن كل واحد منهم ايه؟ لا يبلغ النصاب. أو خلينا المؤخر الصداق 15,000 لا يبلغ النصاب، وخبلها. فهنا مؤخر الصداق دين معصور، وزكاة والحلي ميسور، فالقاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور. يعني ميسور تخرج زكاة الحلية، لا يسقط بالمعصور اللي هو زكاة الدين. أقربها لك أوي. رجل قام يصلي فعز عليه أو عصر عليه القيام، عصر عليه القيام، فصلى قاعدا، هل يسقط عنه قراءة الفاتحة لأن محلها القيام وهو عجز عن القيام؟ أدي الميسور لا يسقط بالمعصور، فهمت؟ الميسور لا يسقط بالمعصور. فكذلك هي تستطيع أن تخرج زكاة الحلي، تخرج زكاة الحلي، عجزت عن زكاة الدين يبقى معصور، الميسور نفعله ولا يسقط بالمعصور. فهمت يا أخوانا؟ دي قاعدة أصولية عظيمة عند أهل الأصول. نعم. الله يبارك لك، كده إلى الآن الأمر مشكل عليكم. خد بالك معي، أنا رجل فتح عروض تجارة، بتاجر في الحبوب، ده مشروع رأس مالي، الله سبحانه وتعالى جعله سببا أرزق منه، فأنا بتاجر وبصرف على أولادي، ما أكلهم من إيه؟ النفقة دي ما لكش علاقة بها خالص مطلقا أبدا. إحنا بنتكلم وقت مرور الحول الهجري بقى أحسب كل اللي عندي. يعني افترض مثلا يعني قبل لما جاء الحول الهجري قبلها بأسبوعين بالضبط أنفقت على أولادي نفقة ضرورية 20,000، غيرت لهم حاجات في البيت، جبت لهم مطبخ، جبت لهم تلاجة، جبت لهم كذا، هذا مش علاقة خالص لنا في عروض التجارة. ما هو بين يديك من أموال نقدية أو بضاعة أو ديون عند الغير أو ديون عليك، فالعبرة. أما ما أنفقته على أهلك ملوش عبارة خالص، ملوش علاقة. واحد عنده شيء معين وبيجي بيعمل ينفق على الأولاد ورب سبحانه وتعالى بيرزقه والتجارة عمالة تزيد، يبقى معناها الربح أكثر من الإيه؟ من النفقة. خلاص تفضل يا ولد. يسأل أخونا عن امرأة وهبت قطعة أرض لأبنائها، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ أولا لابد أن يعني نبين، لابد من المساواة في الهبة من صاحب المال إلى أولاده، المساواة بينهما، وأيضا ليس له أن يهب أكثر من ثلث المال، واخد بالك؟ فإن تم ذلك فليس عليها زكاة، إلا إذا وهبتها لهم والأولاد قالوا سنجعلها استثمارا. ما اختلفناش. طب انا خدت ورث، خلاص خدت ورث، اصبح معايا 5 أراضي. هنا بقى ما الغرض منهم؟ لماذا؟ خلاص ليس عليها زكاة. معايا يا اخوانا كده؟ ها؟ اللي زرع يتعامل معاملة ارض زراعية يخرج منه الزكاة لو بلغ النصاب، اما هذيك ليس فيها شيء. تفضل يا اخوانا. يسأل أخونا عن رجل عنده قطعة أرض كان يعني يحتفظ بها للبناء، ثم عنا له بعد سنوات عديدة أن يبيعها لارتفاع ثمنه، هذا ذكرناه مرارا، يجب عليه الزكاة مرة واحدة فقط عند البيع. الله يجزاك بالخير. قلنا عليه يخرج الزكاة مرة واحدة على السعر الذي باع به الأخير، هو قبض فيها كم كذا، يخرج الزكاة. نعم. لا ده هو بقى لها 5 سنين معاه الأرض. كويس، ما عليه الزكاة مرة واحدة فقط. لا لا، ما هو بلغ النصاب. نعم. لا. طيب يعني هرد عليك حاضر، ولكن في مسألة أبينها يعني حتى لا تثقلوا علينا الدراسة اللي احنا أسعدنا الله وسلكناها منذ فترة طويلة زهاء 7 أو 8 سنوات، دراسة تكاد تكون نظامية، ومن أجل هذا بنترفق حتى يتصل كلام بعضه بعض، فكون أن البعض يتخلف وتغيب عنه بعض المعلومات ويجي يسأل، ده فيتقال علينا تغيبت محاضرتين تقريبا أو 3، ومن أجل هذا تسأل. اسمعني الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم، رجائي أنشدكم بالله، خذوا طلب العلم ما أخذ الجد. ودايما كده طبيعة البشر، لا يعرف العبد فضل ما هو من نعمة إلا بعد زوالها. فياريت تدبر كويس. نقول أخي الفاضل رجل عنده قطعة أرض ورثها وأصبحت مال عنده، تركها خد بالك للبناء أو لا للبناء فقط، ليست أرض زراعية. ففي هذه الحالة عبارة عن مال مدخر، ولكن مال مدخر للاستخدام ليس فيه زكاة. تركها سنة واثنين وثلاثة وبلغت النصاب، وبعد فترة من الزمن عن له أمر آخر، أراد أن يبيع والأولاد الله يسهل لهم دبروا حاله، يجب فيه الزكاة مرة واحدة فقط على السعر الذي باع به، كثر أو قل، طالما عدى النصاب. ملوش علاقة بالحول خالص، ليس له علاقة بالحول مطلقا. فضل يستبدلها بغيرها بماذا؟ للبناء أيضا؟ لا، يبقى العلة موجودة كما هي، ليس فيها زكاة، العلة ما زالت قائمة كما هي. معايا يا شيخ كده؟ طيب لا لا لا، ليس فيها، ليس فيها. نعم، بمئتين ألف، فضل 800 ألف. الحول يبدأ من البيع. أي نعم، على 800. مكتوب عليها ايه؟
يعني انا السؤال وضح، يعني بقول له وضح السؤال، يعني بعض الاصناف المنتجات الصحيه درجه الاخراج الزكاه، في بعض الاصناف بقى على انتهاء صلاحيتها شهر او اثنين او ثلاثه، ده غير معلوم هل سبقوا تباعها ولا
لا. اي نعم، نعم. يسأل أخونا عن مسألة في زكاة الصيدليات، حاصلها كما ذكر حال الحول الهجري، وبنسرد جميع الأدوية اللي عندنا، فمن جملة الأدوية بعض الأدوية يبقى على انتهاء الصلاحية. خلاص يا شيخ، شهرين. هذه الأدوية ممكن تباع وممكن ألا إيه تباع، فإن بيعت فالحمد لله، وإن لم تباع أصبحت مال تالف. الجواب لا عبرة بذلك. تمام، أنا تاجر حبوب وما أدريش إيه، مثلا بتاجر في الغلة وبلغ النصاب، بعد ما بلغ النصاب السوس جه خلص عليه، خلاص لا عبرة بذلك، لأن العبرة انتبهوا الضابط هون أن يبلغ المال النصاب ويحول عليه الحول الهجري. بعد الحول الهجري بساعتين هلك المال، وجبت الزكاة أم لم تجب؟ خلاص تهي. مفهوم يا أخوانا المسائل دي؟ زكاة الفطر، هل الإضافة من إضافة الشيء إلى زمنه أو سببه؟ إذا قلنا إلى سببه فمعناه أن الصغار لا فطرة عليهم لأنهم لا يصومون، وإذا قلنا إلى زمنه وجبت على الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه. وقوله الفطر أي من رمضان، وسميت زكاة لما فيها من التنمية، تنمية الخلق، لأنها تجعل الإنسان في عداد الكرماء، وتنمية المال، لأن كل شيء بذلته من مالك ابتغاء وجه الله فهو تنمية له، وتنمية الحسنات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك. وأخر المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال، لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به، إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في الذمة، ولأن تعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال. وأضافها إلى الفطر كما في الحديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر لأنه سبب وجوبها، فالفطر أي من رمضان، والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، طهرة للصائم من اللغو والرفث. وشكرا لله عز وجل على إتمام الشهر وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور. فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور. وقوله صلى الله عليه وسلم وطهرة للصائم هذا بناء على الأغلب، وإلا فالصغير ونحوه لا يصوم. قوله تجب على كل مسلم، تجب الفاعل يعود على زكاة الفطر، وقوله تجب أي حكمها الوجوب لحديث ابن عمر الآتي ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وقوله على كل مسلم خرج بها من ليس مسلما كاليهودي والوثني والنصراني وغيرهم، فلا تجب عليهم زكاة الفطر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. ولأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلا للتطهير إلا بالإسلام، فلا يطهره إلا الإسلام. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان عبدا لشخص وهو كافر فلا تجب زكاة الفطر في حقه وهو كذلك، ودخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. قوله فضل له يوم العيد وليلته صاع، فضل له أي عنده. قوله ليلته أي ليلة العيد، ويوم العيد وليلته منصوبة على الظرفية. قوله صاع فاعل فضل وهو مقدار الزكاة، ويأتي بيان المراد بالصاع، وإنما خص الصاع لأنه الواجب إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره، بل يخرج ما يقدر عليه. فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته وبقي صاع فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاع فإنه يخرجه لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وكما لو وجد ماء لا يكفي إلا لبعض أعضاء الوضوء فإنه يستعمله ويتيمم لما بقي. طبعا دي مسألنا شرحناها بالتفصيل، وقلنا إن الضابط فيها لو كان ما بقي اللي هو يتيمم له أقل مما غسل فليس عليه تيمم، وإن كان ما بقي لم يصبه الماء أكثر مما غسله مما أصابه الماء يتيمم. قوله عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. قوته وقوت عياله أي مأكله ومشربه، وحوائجه الأصلية أي ما تدعو الحاجة إلى وجوده في البيت كقدر العشاء وصحن التمر والإبريق وكتب العلم. لكن إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرة واحدة فليس من الحوائج الأصلية، لأن هناك مكتبات عامة، وكذا إذا كان لهذا الكتاب نسخ أخرى فليس من الحوائج الأصلية، لأن ما في البيت إما أن يكون ضرورة أو حاجة أو فضلا وكمالا، فالضروري ما لا يستغنى عنه، والحاجة هي ما احتاج البيت إلى وجوده، والفضل والكمال هو ما لا يحتاج البيت إلى وجوده. فإذا فضل عن حوائجه الأصلية ومن باب أولى ضروراته هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعا. ويستفاد من قول المؤلف على كل مسلم فضل له يوم العيد أن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق الشرطان الآتيان: الأول الإسلام، الثاني الغنى على الوجه الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. والغنى في كل موضع بحسبه. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان وجبت الزكاة، زكاة الفطر عليه وإن لم يصم لكبر ونحوه. ودليل ذلك قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: والكبير والصغير. فكل مسلم صام أو لم يصم صغيرا كان أو كبيرا، حتى من كان في المهدي، وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر. قوله: ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، أي لا يمنع وجوب زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافا لزكاة المال. فقد سبق أن الدين يمنع وجوبها على المشهور من المذهب، وعلى هذا فيكون ما ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. وإنما لم يمنعها الدين لأن الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر تتعلق بالذمة، وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين المطالب به لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. فلهذا نقول إذا كان مطالبا به وقال له صاحبه أعطني ديني وليس عنده إلا صاع، فإنه يعطيه هذا الصاع وتسقط عنه زكاة الفطر. وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة: الأول لا يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به، الثاني أنه يمنعها مطلقا سواء طولب به أم لم يطالب به، الثالث التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف وهو قريب، لأن الأقرب منه هو القول الأول أنه لا يمنعها الدين مطلقا سواء طلب به أو لم يطالب به، كما قلنا في وجوب زكاة الأموال، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالا قبل وجوبها، فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر. قوله فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه، أي يخرج عن نفسه وجوبا، فقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. وقوله عن مسلم يمونه أو يمونه، أي ينفق عليه مثل الزوجة والأم والأب والابن والبنت وما أشبههم ممن ينفق عليهم، فيجب عليه الإخراج عنهم لحديث أدوا الفطرة عمن تمونون، أي عمن تقومون بمؤنتهم، ولكن هذا الحديث ضعيف ومنقطع فلا يصح الاحتجاج به. ولأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته، حتى إنه يخرج عن نافع مولاه وعن أبنائه، ولكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب. فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الإبنة بنفسها وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب، لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين. والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره، ولقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه وعمن يمونه فإنه سوف تزر وازرة وزر أخرى، لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج، كما أنه لو قضى إنسان دينا عن غيره وهو راض بذلك فلا حرج، ولأنه يجوز دفع الزكاة عن الغير. اكتب عندك كما دفعها النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وهو إجماع. تفضل يا شيخ. سيأتي يسأل أخونا عن وهل يجوز إخراج زكاة مالي لشخص واحد من الأصناف الثمانية، سيأتي التفصيل بإذن الله عند الكلام عن مصارف الزكاة، نرجئه حتى نصل إليه. يقول وينبني على هذا إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر، هؤلاء اللي هم من الزوجة والأبناء والأب والأم مثلا، فإذا قلنا إنها واجبة عليهم أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجود مال عندهم، لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على أبيهم، لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الزوجة الكافرة والعبد الكافر لا يخرج عنهما. مسألة، طب قولوا الزوجة الكافرة ماذا يقصد هنا؟ اكتب جنبها كده أي يهودية أو نصرانية. يقول مسألة إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن يمونه وعنده عمال على كفالته فهل تجب عليهم عنهم؟ الجواب لا تجب عليه بل عليهم، وهذا هو المذهب، إلا إذا كان من ضمن الأجرة كون النفق عليه فتجب عليه. أما زكاة الفطر عن العبد فإنها تجب على سيده، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، فيكون هذا الحديث مخصصا لحديث ابن عمر فيما يتعلق بزكاة الفطر عن العبد. ولأن العبد مملوك للسيد لا يملك توجب عليه تطهيره، لأنه لا يمكن أن يملك. وقال بعض العلماء تجب على العبد نفسه ويلزم السيد بتفريغ العبد آخر رمضان ليتكسب ليكتسب ما يؤدي بصدقة الفطر، وهذا ضعيف لما يأتي. أولا أنه صح الحديث في استثناء الرقيق. ثانيا أن من القواعد المقررة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب، فلا يقل الإنسان اجر لتجب عليك الزكاة، اكتب عندك. والمراد بالوجوب هنا أي السبب الذي يؤدي وجوده إلى وجوب العبادة، والمراد بالوجوب هنا أي السبب الذي يؤدي وجوده إلى وجوب العبادة، أي السبب الذي يؤدي وجوده إلى وجوب العبادة. قوله ولو شهر رمضان أي لو كان الإنسان يمون رجلا في شهر رمضان فقط فإنه تجب عليه زكاة الفطر عنه. مثال ذلك لو نزل بك ضيف من أول يوم من شهر رمضان حتى آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها عنه لأنك تمونه في هذا الشهر، وهذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة الفطر تجب على الذي يمون شخصا آخر، وتقدم أن الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف ونحوه من باب أولى ألا تجب زكاة الفطر عليه عنه. قوله فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته، البعض أي بعض من يمول بناء على وجوب الزكاة عليه عنهم، فإن عجز عن فطرة بعض من يمولهم فإنه يبدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عينا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك. مثال ذلك رجل ليس عنده إلا صاع فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، فهل يقسم الصاع على نفسه وزوجته وأولاده أم لا؟ الجواب الفطرة أقلها صاع، فيكون هذا الصاع عن الرجل. فامرأته أي زوجته وهي مقدمة على أمه وأبيه، لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع، ثمن ومثمن في حال اليسار والإعصار. أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالفطر من الأب والأم، وعلى ما صححنا لا ترد هذه المسألة، اكتب عندك. بل الصواب أن الإنفاق على الأبوين حال العجز والفقر واجب. قوله فرقيقه فأمه فأبيه. فرقيقه أي لو كان عنده ثلاثة أصواع فواحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه مقدما على أبي، لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعصار واليسار والإيصار. أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيصار، فكان الرقيق أولى من الوالدين. وعلى ما ردحنا يكون الرقيق مقدما على الجميع لأن فطرته واجبة على سيده، لكن إن لم يكن عنده إلا صاع واحد ففي هذه الحالة يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه. قال فأمه، على كلام المؤلف يكون الصاع الرابع لأمه وهي مقدمة على أبيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك، وفي الرابعة قال أبوك، وعلى هذا تقدم الأم لوجوب تقديمها في البر. وقوله فأبي فيكون الصاع الخامس لأبيه وهو مقدم على الأولاد، ولذلك قال فولديه، ويشمل الذكور والإناث. فلو كان عنده أربعة أولاد ولم يكن عنده إلا ستة أصاع فإنه يخرج على النحو الآتي: صاع لنفسه والثاني لزوجه والثالث لرقي والرابع لأمي والخامس لأبيه، ويبقى صاع فعمن يخرجه من أولاده. الجواب يقرع بينهم ويخرج عمن تكون له القرع منهم لأنهم متساوون، حيث إنه لا مال لهم. طبعا معروف أن القرعة تستخدم عند عدم معرفة صاحب الحق، وليس هناك قرينة تقدم أحد على أحد. معايا يا أخواننا كده؟ ففي هذه الحالة يقرع بينهما. طبعا في هنا مسألة دقيقة شوية، وهي متى تجب زكاة الفطر؟ ليه؟ يعني في مسألة متصورة، يعني زي دي هو عنده ستة أصاع وعنده نفسه وزوجته وعبده وابوه وامه، كويس، خمسة، وعنده ولد واحد، فجت زوجته ولدت بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان، ممكن ولا مش ممكن؟ ففي هذه الحالة يطلع الصاع عن مين؟ بنسأل بقى الأول، هل الولد اللي اتولد ده تجب عليه الزكاة أم لا تجب؟ ما هنشوف. واخد بالك؟ دي مسألة. المسألة الثانية، معايا شيخ أحمد، لو ولدت بعد فجر يوم العيد، يبقى عندنا كم حالة دلوقتي؟ حالتين، ولدت بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ودار الإفتاء أعلنت بكرة العيد. القول الثاني، ولدت بعد فجر يوم العيد، معايا أحسن؟ هذا متوقف على متى تجب زكاة الفطر. تجب يا ترى هل بعد غروب شمس آخر يوم؟ ففي هذه الحالة الواد عليه الإيه؟ الزكاة اللي تولد بعد المغرب، وفي هذه الحالة يقرع بينه، كويس؟ ومن قال لا تجب إلا بعد فجر يوم العيد، يبقى الصاع يخرج عن مين؟ عن الواد الأولاني بس. فهمت كده؟ ماشي. طيب، قاعدة إذا تساوت الحقوق نقرع، والقرعة طريق شرعي للمتساويات. طبعا القرعة كما قال مشروعة، والأدلة عليها متواترة في القرآن وفي السنة. وما نسب إلى بعض أرباب المذاهب قال أن القرعة من أنواع القمار، هذا قول مردود، ونشك في نسبته إلى بعض المذاهب. ومن أجل هذا أرجو أن لا تتسرع في إثبات بعض الأقوال الشاذة للمذاهب، لعلها قول متأخرين، أو علها قول بعض من انتسب إلى المذهب ولا يدري عن المذهب شيء. زي بالضبط كده يقول لك إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في الحديبية قلد الهدي وأشعرهم. ما هو الإشعار؟ لا، بيجي بمبضع آلة يعني حد، وفي سنام الناقة ويطعمه حتى يسيل الدم. والقلادة يعلقها في عنقه، الدنيا بحالها تعرف ان ده ايه للحرم. فثبت في بعض المذاهب ان الاشعار متلى. كل بركم الاشياء دي يا اخوانا، ولا تتعدلوا في اثبات قول شذ للمذهب، لعل من نسبه الى المذهب لا يعرف، حتى لا نتهم الأئمة بما حشاهم أن يقولوا. قاعدة إذا تساوت الحقوق نقرع، والقرعة طريق شرعي للمتساويات، وقد وردت في القرآن في موضعين، قوله فساهم فكان من المدحضين، وقوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقد وردت في السنة في ستة مواضع، منها قولهم صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا. قوله فأقرب في ميراث، أي إذا أخرج زكاة الفطر عمن سبق ممن يمونه وكان عنده زيادة فإنه يخرج عن الأقرب إليه في الميراث، فإذا تساووا في القرابة كأختين شقيقتين فإنه يقرع بينهم، وإن اختلفوا في الميراث كأخ لأم وأخ شقيق وليس عنده إلا صاع، فإن قلنا يخرج عنهم على حسب النفق فإنه يكون للأخ الأم السدس وللأخ الشقيق الباقي، لأنهم هكذا يورثونه لو مات عنهم. ولكن إذا أعطينا الأخ لأم السدس وأعطينا الأخ الشقيق خمسة أزداد فإن الزكاة الواجبة سوف تنقص عن الصاع، ولذلك فإنه يقرع بينهم، لأن الزكاة عبادة شرعية ومقدارها شرعا صاع، فلو جعلنا لهذا خمسة أزداس لم تتم له، وكذلك إذا جعلنا لهذا سدسا لم تتم له، والاشتراك هنا اشتراك تزاحم فيقرع بينهما بخلاف العبد كما سيأتي. وهذا على القول المرجوح، أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة. إيه القول الراجح؟ اللي هي ايه؟ ان هذه الزكاة لا تجب عليه الا على العبد فقط، اما بقية لا تجب عليه، كويس. وقوله فاقرب في الميراث، هذا ليس على اطلاقه، بل يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليه، أما إذا لم يجب عليه الإنفاق عليه كالعم الذي له أبناء فلا تجب عليه زكاته لأنه لا يرثه. طبعا العم له أبناء، طب هب أن ليس له أبناء تجب عليك النفقة. قوله والعبد بين شركاء عليهم صاع، أي إذا كان عبد بين أشخاص هم شركاء، كأن يكون عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه وللثاني ثلثه وللثالث سدسه، فهل تجب زكاة الفطر عليهم بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم؟ الجواب إن قلنا تجب بحسب الرؤوس لازم كل واحد ثلث صاع لأنهم ثلاثة، وإن قلنا تجب بحسب ملكهم قلنا على الأول نصف صاع وعلى الثاني ثلث صاع وعلى الثالث سدس صاع لأنها مبنية على الشراكة فيكون على حسب ملكهم، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح. ولكن قال بعض العلماء يجب على كل واحد منهم صاع لأن الفطرة واجب لا يتبعض، فكل إنسان مالك فيجب عليه أن يخلص صاعا، ولكن هذا القول ضعيف لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغير فرع بمعنى أنها أصلا واجبة على كل شخص بعينه، ومن تحملها عنه فهو فرع فتكون فرعا، فإذا كان عندنا فروع ثلاثة وهم الشركاء وعندنا أصل واحد وهو الرقيق فكيف نجعل الأصل ثلاثة فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب ملكهم، كما لو كان الأمر بالعكس بأن يكون ثلاثة أرقاء عند شخص واحد فعليه تلهم ثلاثة أصواع لكل واحد صاع. طيب خمس دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. ويستحب عن الجنين، أي يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، والجنين هو الحمل في بطن الأم، وسمي بذلك لاجتنانه أي استطاره. وأصل مادة الجيم والنون من الخفاء، فالجنين مشتق منه، وكذلك الجن لأنهم مستترون، وأيضا الجنة للبستان الكثير الأشجار لأنه يستر من فيه، ومنه الجنة لأنه يستتر به عند القتال. وظاهر كلام المؤلف أنه يستحب الإخراج عن الجنين سواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخ لعموم قوله عن الجنين، والإخراج عنه قبل نفخ الروح فيه نظر لأنه ليس إنسانا، قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فهو ميت لا حياة فيه. فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولذلك قال العلماء أن السقط قبل 4 أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وبعد 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين، وإلا فليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن نعلم أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته، فإن لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة تدفع ما سنه الخلفاء فسنة الخلفاء شرع متبع، انتبهوا سنة الخلفاء شرع متبع، بس هنا جعلها قيد ألا يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعارضه. وبهذا نعرف أن الآذان الأول يوم الجمعة سنه بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما ما أنكره من المحدثين وقال إنه بدعة وضلل به عثمان رضي الله عنه فهو الضال المبتدع. نعم، لأن ما يوصلش قلة الأدب وسوء الحياء أن نتهم صحابي بدعة، لأن الله عز وجل كما ذكرنا مرارا الله عز وجل عصم الصحابة من أمرين، من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعمد الابتداع في دين الله، لأن عثمان رضي الله عنه سن الآذان الأول بسبب لم يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا إنما فعله عثمان رضي الله عنه مردود، لأن السبب وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. أما ما لم يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم، السبب الذي من أجله سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول، فإن سنته سنة متبعة ونحن مأمورون باتباعه. نعم. يسأل أخونا، أولا نوضح المسألة دي، قول العلامة العثيمين لأن السبب وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، اللي احنا بنقول عليها ايه، طولوا بالك عشان تفهموها، اللي بنقول عليها ايه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع فإن ايه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع فإن تركه السنة وفعله الايه البدع. يعني شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد المانع والنبي لم يفعل، يبقى الترك السنة والفعل البدعة. واضحة دي بالضبط كده، ترك قراءة القرآن للأموات، وجود المقتضى رحمة الميت، عدم المانع لا يوجد موانع، فترك يبقى ترك السنة والفعل البدعة. طيب وجد السبب ولكن وجد المانع فترك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المانع، بعد موته زال المانع يفعل صلاة التراويح، وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله، ولكن وجد المانع خشية أن إيه تفرض عليكم فامتنع. طب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما عادش فرضية، يبقى شرعت. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب ما وجد سبب ولا وجد مانع، خلاص زي بالضبط كده إيه، ما وجد سبب ووجد مانع. فإذا وجد السبب وانتفى المانع بعد عاده يشرع، ما وجد سبب قتال المرتدين، في حد ارتد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد منع الزكاة؟ فلما كان في عهد أبي بكر حصل هذا ففعله أبو بكر رضي الله عنه، يبقى الشاهد من ذلك ما وجد ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع فإن تركه السنة وفعله البدعة. طيب في عهد الخليفة راشد عثمان اتسع الناس حول المدينة وكان الصلاة الجمعة في المسجد الجامع في عهد أبي بكر، في عهد عمر وفي عهد عثمان لا جمعة إلا في المسجد النبوي. في خلافة علي انتقل إلى الكوفة فأصبح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اتسعت البقاع وانتشر الناس فما كانوا يسمعون الأذان، فشرع عثمان الأذان في بيته في الزوراء حتى يسمع الناس قبل مجيء الجمعة بثلث ساعة أو بنصف ساعة. يبقى هنا السبب كان موجود على عهد النبي أم لم يوجد؟ ها؟ لم يوجد وما فيش مال، خلاص يبقى دي الايه السنه. فاهم الكلام؟
اذا السنه التركيه تطبق حتى على الصحابه الذين اتبعوا امرنا باتباع
السنه. اي نعم، السنه التركيه كما قلنا قال ابن القيم في اعلام الموقعين، كما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الافعال يقتدى به في الايه في الطرق. اتفضل يا شيخ. هذا خلاف من اهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل أذانين صلاة، فبعض أهل العلم عد الإقامة أذان فجعل الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، وبعض أهل العلم لم يعدها أذانا فجعل الصلاة خير النوم في الأذان الأول. الأمر واسع إن شاء الله. تفضل يا ولد. احنا نقول ان فعل الصحابة في حد ذاته شرع تشريع، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لو قال عليكم بسنتي وسنة فلان وفلان على دماغنا معايا. فالصحابة رضي الله عليهم ما ابتدعوا قط حاشاهم، ولكن كانوا أفقه الناس وأعلم الناس بالشريعة، فسنوا أمورا إن لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تتفق مع أصول الشريعة جملة وتفصيلا. وهذا الذي سماه علماء بعض الأصول بالمصالح المرسلة، وقد أجاد وأفاد وأعيى من بعده الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام في هذه المسألة. فدية سنة متبعة في حد ذاتها تشريع. عشان كده بيقول طيب لو ثبت فعل عن واحد من الخلفاء الأربعة وثبت عكسه عن غيره من الصحابة ولا دليل يرجح الأمرين، فعل الخليفة الراشد هو مقدر، هو الترجيح بين الايه بين الصحابة. ليه؟ لأننا أمرنا باتباع سنته. فإذا ثبت فعل عن علي بن أبي طالب وثبت عكسه عن أبي هريرة، لا فعل علي يقدم لأننا أمرنا باتباع سنته. معايا يا مشايخ؟ طيب تفضل. نعم. ها؟ ده في الجمعة يعني؟ لا، ما هو لما نيجي نتكلم أذانين في الجمعة لابد أن نرد في الكلام بقولنا لا راتبة قبل الجمعة، أي ليس للجمعة سنة قبلية بل هي بدعة باتفاق. معايا يا أخي الفضل؟ وأيضا الأذان الذي يؤذن الآن حتى إن قلنا بمشروعية الأذانين ليس هو الذي كان يفعل على عهد عثمان. على عهد عثمان قبل وجوب الوقت الفريضة بثلث ساعة أو بنصف ساعة، أما الآن فلا يجوز، مخالف وبدعة. طيب قوله ولا تجب لناشز، أي لا تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز لأنه لا تجب عليه لها النفقة، وهذا بناء على أنه يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة عمن يمونه ومن تلزمه نفقته. والناشز هي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها من طاعته فيه أو تطيعه ولكن متكرهة متبرمة، فإذا أمرها بأمر فإنها تتمنع وتتأخر عن تنفيذه وما أشبه ذلك، لأنه يجب عليها أن تبذل له ما يجب له بانشراح ورضا، كما أنه أيضا يجب عليه أن يبذل لها ما يجب عليها لها بمثل ذلك. وقوله ومن لزمت غيره فطرته، هذا من باب تقديم المفعول على الفاعل، أي ومن وجبت فطرته على غيره، مثل الزوجة تلزم زوجها فطرته والابن تلزم فطرته أباء وما أشبه ذلك. قال فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، أي أخرج من تلزم فطرته غيره بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ عنه. مثال ذلك الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها أجزأتها، ومعلوم أن فطرة الزوجة واجبة على زوجها وليست على نفسها، وذلك على رأي المؤلف، لأن الواجب أصلا عليها هي، والزوج وجبت عليه فطرتها تحملا، فإذا أخرجت عن نفسها فقد أخرج الأصل عن الفرع سواء أذن الزوج أو لم يأذن. وهذا تسليم من الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان مخاطب بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا أن هذا هو الرأي الراجح الصحيح. وفهم من قوله ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت، أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لابد من إذنه. مثال ذلك لو أن زيدا أخرج عن عمرو بغير إذنه فإنها لا تجزئ، لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمرو، والزكاة عبادة فلابد فيها من نية، إما ممن تجب عليه أو من وكيله. وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها التصرف الفضولي، بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقا أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لذلك يتفرع منها إيه؟ من أدى واجب عن غيره هل له أن يرجع على من أدى عنه الواجب؟ يعني مثلا إيه؟ أنا علي دين، أخونا الشيخ صبري أداه عن بغير إذنه، واخد بالك؟ فهل له أن يرجع علي ويطالبني؟ أنا سألتك واخد بالك؟ لأهل العلم تفصيل. قال إن أعلمه وأقر به فله أن يرجع عليه، وإن أعلمه وقال لا أرده إليك ليس له أن يرجع إليه. معايا يا أخوان؟ يقول والراجح أنه يجزئ إذا رضي الغير. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه في حفظ صدقة الفطر، فجاء الشيطان ذات ليلة وأخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه، فادعى أنه فقير وذوعي وأنه لا يأتي بعد هذه الليلة. فلما جاء الصباح أتى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره أبو هريرة رضي الله عنه أنه أطلقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذبك وسيعود. كذبك يعني أخبرك بالكذب. يقول أبو هريرة: فترقبته في الليلة الثانية، فعاد وأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه وقال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقسم له أنه لن يعود. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث في الليلة الثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره أبو هريرة رضي الله عنه أنه أطلقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذبك وسيعود. وفي الليلة الثالثة عاد وأمسكه أبو هريرة رضي الله عنه، فأقسم له أنه لن يعود، ولكن أبا هريرة رضي الله عنه أصر على أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: هل أدلك على شيء يحفظك؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: بلى. فقال له: اقرأ آية الكرسي كل ليلة، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. طبعا هنا الحديث ليس فيه دلالة على جواز أخذ العلم عن المبتدع، بل فيه دلالة على أن الحق إذا عرض عليك ولو من شيطان أن تقبله، يجب عليك أن تقبله. فرق بين هذه وبين طلبك للعلم حتى لا يختلط عليك الأمر. وفي هذا الحديث دليل على أن الكذوب قد يصدق وأن العدو قد ينصح، لكن نصح الشيطان في هذه الحال ليس نصحا حقيقيا، وإنما نصح خوفا من أن يرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرف من أبي هريرة رضي الله عنه وجعله مجزئا، مع أن المأخوذ منه زكاة، وأبو هريرة رضي الله عنه وكيل في الحفظ لا وكيل في التصرف. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو ضحى بأضحية غيره فإنها تقع عن الغير وإن لم يأذن له. مثال آخر: ولد يجب على والده إخراج فطرته، فأخرج الولد عن نفسه بدون إذن أجزأه، لأنه الأصل الخطاب موجه إليه، فإذا أخرج الأصل سقط عن الفرع قوله: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. تجب أي زكاة الفطر، بغروب الباء للسببية. وقوله بغروب الشمس ليلة الفطر هذا هو وقت الوجوب، أي الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان بإخراجها، ووقت غروب الشمس ليلة الفطر. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، ولأنها تسمى صدقة الفطر فتضاف إليه، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. الجواب: نعرف أن ليلة العيد ليلة عيد الفطر بأمرين. الأول: إن كنا أتممنا 30 يوما من رمضان فغروب الشمس يوم 30 هذا وقت ليلة عيد الفطر قطعا. الثاني: أن نرى الهلال ليلة 30 فتكون تلك ليلة عيد الفطر، وإن لم نره فإن الليل من رمضان لقوله: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قوله: فمن أسلم بعده أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته. فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له لم تلزمه فطرته. يترتب على قولنا أنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ما يأتي أن من أسلم بعده فلا فطرة عليه، لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل الوجوب. كذلك لو أن رجلا ملك عبدا فإنه لا فطرة للعبد عليه إذا ملكه بعد غروب الشمس، وتكون فطرته على المالك الأول لأنه وقت الوجوب كان ملكا له. لو أن رجلا تزوج أي عقد ليلة الفطر بعد الغروب ودخل عليها بعد ذلك فلا تجب عليه فطرتها لأنها حين الغروب لم تكن زوجة له، فإن عقد عليها قبل الغروب دخل عليها بعد الغروب ففطرتها على الزوج، وهذا ظاهر كلام المؤلف لأن قوله تزوج يعني به عقد الزواج. أما المذهب فلفطرت عليها لأنها لا تجب عليها نفقتها حتى يتسلمها، فما دامت عند أهلها فلا نفق عليها لها علي لأن الفطرة تابعة للنفق. وعلى هذا لو عقد رجل على امرأة في رمضان ولم يدخل بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرتها لأنها لا تلزم نفقتها إلا بتسلم. وعلى القول الراجح لا شيء عليه مطلقا حتى لو دخل بها في رمضان، كذلك لو ولد للرجل ولد بعد غروب الشمس ليلة العيد فإن الفطرة لا تجب عليه ولكن تسن لأنه جنين ويستحب الإخراج. قوله وقبله تلزم أي إذا وجدت هذه الأشياء قبل غروب ليلة العيد فإن الفطرة تلزم من تجب عليه نفقة من سبق ذكرهم، فالذي يسلم قبل الغروب بلحظة تلزمه الفطرة لأن وقت الوجوب صار من أهل الوجوب، والذي ملك عبدا قبل الغروب ولو بدقيقة فإنه تلزمه فطرته، وكذلك الذي ولد له ولد قبل الغروب فإنه تلزمه فطرته، وأيضا من عقد قبل الغروب فإنه تلزمه فطرته زوجته حتى لو لم يدخل عليها، وهذا على ظاهر كلام المؤلف. مسألة لو أعطي صباح العيد عدة فطر فصار عنده ما يزيد على قوت يومه على قوت يومه لم تلزمه زكاة الفطر لأن وقت الوجوب غروب الشمس ليلة العيد، ولهذا لو أعطى ذلك في آخر رمضان لزمته للزمته. ثم بين المؤلف رحمه الله وقت إخراج زكاة الفطر فقال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، أي يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط وقبل اليومين لا يجوز. ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب وهو غروب الشمس ليلة العيد لم يحصل بعد، كما أن لدينا قاعدة فقهية تقول إن تقديم الشيء على سببه لاغ وتقديم الشيء على شرطه جائز. تقديم الشيء على إيه؟ سببه ها؟ لا. وتقديم الشيء على شرطه جائز. مثال ذلك سبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب وشرطه حلول الحول الهجري، فلو بلغ النصاب هنا أصبح سبب وجوب الزكاة متحقق. كويس. طيب لم يحل الحول الهجري جاز لك أن تخرج الزكاة؟ لم يحل، اللي هي المسألة المشهورة يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الحول. نعم يجوز. كذلك من حلف على يمين، الحلف على اليمين سبب لوجوب الكفارة إن حنث صح، وإن لم يحنث لا تجب الكفارة، ولكن شرط إخراج الكفارة أن يحنث، فإن حلف له أن يكفر وإن لم يحنث لأنه هنا إيه؟ فعل الشيء لوجود إيه؟ سببه. أما الشرط إن لم يتحقق الشرط جائز، أما إن وجد السبب أو السبب ملغي لا يجوز تقديم الإيه؟ فعل الشيء إن لم يوجد إيه؟ سببه. لا لا من قال الكلام؟ لا 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 ازاي شخ يسأل اخونا يقول تجوز الصلاة ايه قبل الوضوء؟ لا. ما سبب الصلاة؟ دخول الوقت، الوقت دخل طيب يجب علينا ان نصلي بشرط الوضوء. على ايه؟
على شرطه، تقديم الشيء على شرطه جائز.
كويس.
والوضوء شرط لصحة الصلاة.
ماشي. معلش يا الأصول يعني تحتاج إلى كثير من الإيضاح. معلش هنا يقول وتقديم الشيء على شرطه جائز، هنا شرط الوجوب لا شرط الصحة، واحنا قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الوجوب هنا معنى السبب، كذلك الشرط هنا معنى شرط الايه، شرط الوجوب وليس شرط الصحة. شرط الصحة لا يقدم عليه شيء. مثال لو قال والله لا ألبس هذا الثوب ثم بدأ له أن يلبسه فكفر، فهنا قدم التكفير قبل وجود شرطه فهو جائز، ولو أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ لأنه قبل وجود السبب. وهنا سبب الوجوب وهو غروب الشمس لم يحصل بعد، والجواب نقول إن جواز هذا من باب الرخصة، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك، فقد كانوا يعطونها للذين يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين. وما دام أن هذه الرخصة جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون وعملهم متبع، فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها. وقوله بيوم أو يومين أو للتخيير، فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإن قلنا للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصا، وقبله بيومين إن كان تما، وعلى هذا تخرج في 28 لا في 27، وهذا فيه احتمال. وقال بعض العلماء يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف لأنها لا تسمى صدقة رمضان، وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضان. وقوله فقط أي لا زيادة، وهذه الكلمة ترد كثيرا وأصلها قط، كما جاء في الحديث لا تزال جهنم يبقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه، فتقول قط قط حسبي حسبي، فتكون قط اسما بمعنى حسب، ودخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ وهي مبنية على السكون. مسألة، لو أخرج زكاة الفطر يوم 27 وتم الشهر فهل يجزي؟ لأن لو أخرجها 27 يبقى أخرجها قبل الوجوب بكم؟ 3 أيام. الجواب لا يجزي، فهو كمن صلى قبل الوقت ظانا أن الوقت قد دخل. قوله ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، أي إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور، وهذا من مقاصدها. وإلا فإن الأصل فيها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، ومن ثم قال أهل العلم ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع وقت الإخراج زكاة الفطر، واليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، ويجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله أي وكيل الفقير، ويجوز للفقير أن يوكل من تلزمه الفطرة في قبضه. مثال ذلك أن يقول الفقير لصاحب الصدقة أنت وكيلي فيما تعطيني من صدقة الفطر، ففي هذه الحالة يكيل الرجل زكاة الفطر ويحوزها عنده في مكان حتى يعود الفقير من سفره إذا كان مسافرا مثلا أو ما شابه ذلك، وبهذا يكون الرجل قد قبض من نفسه زكاة الفطر لموكله. زي بالضبط إيه؟ امرأة ليس لها ولي وأرادت أن تتزوج، فلم تجد أأمن ممن تقدم لخطبتها أن يكون لها ولي، مفهوما؟ فقالت له أنت ولي في زواجي منك، فقال زوجت نفسي من 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 موكلة كذا بكذا. معايا أخواننا كده؟ وده من طرائف العلم يعني. تفضل. لا، هذا لا يجوز إلا إذا قال له الفقير اتركها عندك حتى آتي أخذها في آخر الشهر، فالعبرة بقبضها للفقير. تفضل. نعم، والله ده الأمر بيختلف عن ما قاله أخونا أبو أحمد، لأن قضايا الأعيان الأمر فيها يسير، أما قضايا البلد وبيت المال له ذلك حتى لا يقع في مشقة بكثرة جمعها في ليلة واحد. تفضل. لا بأس. يقول نعم، قاعد عليا يسأل أخونا عما ذكرته من مسألة، وهي أن يجوز للمرأة إن لم يكن لها ولي أن توكل من أراد أن يتزوجها إن وجدت فيه الصلاح والأمانة، هذا لا بأس به أبدا، توكله تقول له أنت وكيلي، وهنا العقد تم بوجود ولي، وليس فيها غضاضة أن يكون هو الولي والزوج في نفس الوقت. ما هي السلطان؟ طب السلطان مش فاضي، توكل أي واحد. يقول نعم بيومين نعم لا يجوز على قول المؤلف، هذا الصواب. يقول ويوم العيد قبل الصلاة، خلاص قلناها. طيب فإن قال للفقير عندي لك فطرة لم يقول لم يكفي حتى يقبضها أو يجعلها وكيلا أو يجعله وكيلا في قبضه. قوله وتكره في باقيه، أي ويكره أن تخرج زكاة الفطر في باقي يوم العيد، وهذا وقت ثالث لإخراجها، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس يوم العيد، فيكون هذا وقت كراهة، وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوض بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم، فلا يحصل لهم الغنى إلا بعد الصلاة، والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم فإنه يجب عليه أن يعطيهم إياها قبل الصلاة لأجل أن يشملهم الفرح جميع اليوم. والدليل على الإجزاء دخولها في قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وهذا ضعيف. والصحيح والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم وأنها لا تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود بقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في أنها في هذا، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا نص في أنها لا تجزئ، وإذا كانت لا تجزئ فإن الإنسان يكون قد ترك فرضا عليه بالنص، وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيكون بذلك آثما ولا تقبل على أنها زكاة فطر. فإن قال قائل إذا أخرجها بعد الصلاة متعمدا فهل تجزئ على أنها صدقة؟ الجواب تجزئ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإن قيل إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلاة وهي لا تجزئ فهو متلاعب، فكيف تجزئ على أنها صدقة؟ الجواب إننا نقول ذلك لأن نفعها متعد، والنفع المتعد يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس، كالمزارع الذي يزرع فيها شجر فتأكل منه الطير والسباع رغم أن صاحبها معه البندقية التي يروع بها الطير لكي لا تأكل إلا نادرا، لكن إذا أكلت منه فله بذلك أجر، فالنفع المتعد فيه خير حتى لو لم ينوي. هنا يتبقى مسألة بقى، إيه هي؟ هو أخر زكاة الفطر وهي فرض يأثم، وأخرجها بعد الصلاة صدقة يؤجر، صح؟ هل الإثم المتولد من ترك الفرض يعادل الأجر المتولد من الصدقة؟ الله أعلم. فهم الدية؟ طيب لا بأس إن شاء الله. قال أرأيت قول الله تعالى خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فجعل الله سبحانه وتعالى الخيرية بهذه الثلاث مطلقا، ولو لم ينوي الإنسان التقرب إلى الله، وأن الأجر العظيم لمن يتقرب بالفعل إلى الله، فالأشياء التي لها نفع متعد لها حال خاص. قوله ويقضيها بعد يومه آثما، أي يقضي زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثما، وذلك إذا كان متعمدا. فعلى هذا يكون وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام جائز، وهو قبل العيد بيوم أو يومين، مندوب وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد، مكروه وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، محرم بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا خرجها يوم العيد تقع أداء وبعده تقع قضاء، والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة من الصدقات ويكون بذلك آثما. وذلك بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص، وهي أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل، يكتب عندك إلا إذا أذن له الشرع بإخراجه. ولهذا قلنا في الذين لا يصلون في أول أعمارهم ثم من الله عليهم بالهداية أنهم لا يقضون لأنهم قد تعمدوا أن يخرجوا الصلاة عن وقتها، وهذا إذا لم نحكم بكفرهم. فلو حكمنا بكفرهم من باب أولى لا يصلي، لأن الكافر لا يقضي ما فاته من العبادات حال كفره. يعني هو مثلا عنده 25 سنة وأسلم، هل نأمره بأداء العبادات لمدة 13 سنة أو 10 سنوات؟ لا. مسألة أخرى، مسألة إذا أخرها العذر، بمعنى لو أن الإنسان وكل إنسانا في إخراج الزكاة عنه بأن كان مسافرا مثلا، فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل، فهذا يقضيها غير آثم ولو بعد فوات أيام العيد، وذلك قياسا على الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وكذلك أيضا لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد فإنه معذور ويقضيها ولا يكون آثما. ومن فعل العبادة بعد وقتها الخاص العذر فإنها توصف بأنها أداء إذا فعلها بعد زوال العذر مباشرة. وكذلك لو جاء العيد وهو في البر مثلا وليس عنده أحد يؤديها إليه ولم يوكل أحدا يخرج عنه، فهل تسقط عنه لفوات المحل كالذي قطعت يده يسقط عنه غسلها، أو نقول إنها تبقى في ذمته؟ الجواب الأحوط أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعض أيام العيد، واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي لأن المحل غير موجود. مسألة: زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان، ومن الغلط إخراجها في غيره، وكذلك الأضحية، لأنهما من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بلد، وفي إرسال النقود إلى بلاد بعيدة تعطيل تلك الشعيرة في ذلك البيت. ثم من الذي يؤمن على اختيار الفطرة والأضحية التي يريدها صاحبها ثم قد تتأخر عن يوم العيد؟ مسألة: يجوز دفع الزكاة للجمعيات البر المصرح بها من الدولة وعندها إذن منها وهي نائبة عن الدولة، والدولة نائبة عن الفقراء، وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت ولم تصرف في الفقراء إلا بعد العيد، لأنهم قد يرون المصلحة تأخير صرفها. فضل كم على المغرب شخص؟ طيب ماشي، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.